أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بحث ضد الخاص، وقلنا أنه في تصوير حرمة الضد الخاص والنهي عن الضد الخاص هناك مسلكان، المسلك الأول هو مسلك التلازم، والمسلك الثاني هو مسلك المقدمية. وكنا قد توقفنا عند مسلك المقدمية، وذكرنا أن هذا المسلك يمكن تصويره على شكل قياسين، أو بعبارة أخرى هو قياس مركب من قياسين. القياس الأول أن ترك الضد الخاص هو مقدمة لفعل المأمور به، فترك الأكل هو مقدمة لفعل الصلاة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصلي ويأكل مثلا. وإذا شفت مثالا أوضح، النوم مثلا، ترك النوم مقدمة لفعل الصلاة، فلا يمكن للإنسان يكون نائما ويصلي، واضح شوي. فترك النوم حينئذ يكون مقدمة لفعل الصلاة. وبما أن مقدمة الواجب واجبة، فسوف يكون ترك الأكل واجبا من باب هذه الكبرى، أن مقدمة الواجب واجبة. لاحظوا أن هناك صغرى وهناك كبرى. الصغرى تقول ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، هذه هي الصغرى. والكبرى تقول أن مقدمة الواجب واجبة، فينتج أن ترك الضد واجب. إذا كان ترك الضد واجب، تأتي كبرى جديدة تقول الأمر بالشيء، أو إذا وجب الشيء اللي هو نفس الأمر بالشيء، نفس ترك الأكل وترك النوم، إذا وجب الشيء أو الأمر بالعقل، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. تقدم سابقا على مباني المشهور أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا وجب بين قوسين شنو؟ ترك الضد اللي هو منهم مثلا ترك النوم. إذا وجب ترك النوم اللي هو تعبير آخر عن قولنا الضد الخاص، أو تعبير آخر عن قولنا مقدمة الواجب اللي ثبت أنها واجبة، فإذا وجب ترك الأكل، لماذا وجب ترك الأكل؟ لأنه مقدمة لفعل المأمور به كما تقدم في القياس الأول. فإذا وجب ترك الأكل أو الأمر بترك الأكل يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن ضده من العام، وهذا مفروض مقدمة مسلمة عند المشهور وإن لم يقبل بها المصنف. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فينتج حرمة أو النهي عن شنو؟ عن ترك الأكل، يعني حرمة ترك الأكل، ماشي، أو يجب ترك الأكل. وبالنتيجة ترك الترك هو شنو؟ هو الفعل، فيكون الحرمة متوجهة إلى أي شيء؟ إلى نفس الفعل، فيكون نفس الفعل اللي هو الأكل أو النوم حراما. وهذا هو معنى أن النهي توجه بالنتيجة إلى الضد الخاص، فيكون الضد الخاص على هذا الكلام منهيا عنه. فلاحظوا أن القياس الأول صغرى تقول أن ترك الضد الخاص شنو؟ مقدمة. والكبرى تقول في القياس الأول أن مقدمة الواجب واجبة. القياس الثاني يقول هكذا، أن ترك الأكل مثلا في مثالنا، أن ترك الأكل واجب أو مأمور به، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فيكون بالنتيجة حسب ما رتب القياسين كما ذكرنا تفصيله في الدرس السابق. وضحنا هذا القياس الثاني شوي توضيح أكثر، نحن لا نريد أن نطيل بتفصيل ما ذكرناه في الدرس السابق، نريد أن يعني أن نبدأ من حيث ما انتهينا في الدرس السابق. فبالنتيجة ينتج من مسلك المقدمي أن الضد الخاص منهي عنه. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا أنه يرد على القياس المؤكد. أولا لا نسلم كبرى القياس الأول، لأن المقدمة الواجب عند المصنف ليست واجبة، ولا نسلم كبرى القياس الثاني لأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام كما عند المصنف. هذا النقاش في كبرى القياس الأول وكبرى القياس الثاني، وهذا يكفي لإبطال القياس المركب برمته، إلا أن المصنف ناقش أيضا في صغرى القياس الأول، اللي هي شنو كان صغرى القياس الأول؟ كانت أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ترك النوم مقدمة للصلاة. حتى تصلي لابد أن تترك ماذا؟ تترك النوم. المصنف في نقاش جديد يريد أن يقول أن هذه المقدمة أيضا فيها كلام وقد لا نقول بصحتها. بيان ذلك أيضا ذكرناه في الدرس السابق، بيان ذلك إجمالا أن ترك النوم مقدمة للصلاة من أي نحو من أنحاء المقدمين؟ شنو الربط بين ترك النوم وبين الصلاة؟ شنو المقدمة؟ مقدمة من يا قبيل؟ أجبنا عن هذا السؤال في الدرس السابق، قلنا أنه مقدمة من قبيل رفع المانع، ورفع المانع من المقدمات، والعلة تتركب من أو العلة المفروض هي أن يرتفع المانع ويوجد المقتضي ويتوفر ويتحقق الشرط. فمن ضمن ما يؤخذ في وجود المعلول حتى يوجد المعلول لابد أن يرتفع المانع، ومن الواضح أن الإنسان إذا صلى فيكون منتبها، أما إذا نام النوم يمنعه من شنو؟ من الصلاة. فلا بد من رفع موانع الصلاة، ومن موانع الصلاة النوم مثلا وعدم الانتباه، ولا بد في الصلاة من انتباه ونية وقصد وقراءة وسجود، وهذه لا يمكن أن تتلائم مع وجود حالة النوم وحالة الإنسان يعني غافل تماما كما يحدث في النوم. فلهذا لا بد من رفع هذا المانع حتى تصلي، ارفع الموانع. فمن ضمن الموانع التي يجب عليك أن ترفعها شنو؟ ارفع النوم، لا تشتغل بالنوم لأن النوم يضاد الصلاة، لا تشتغل بالأكل، وهكذا سائر الأمور الأخرى التي شنو تكون علاقتها مع الصلاة علاقة التمانع في الوجود، فينبغي رفع هذا التمانع بشنو أو رفع هذا المانع العفو بعدم بأن تترك هذا المانع. لا يصدر منك نوم حتى يمكن لك أن تصلي، لا يصدر منك أكل حتى يمكن لك أن تصلي، وهكذا. فهذا كان ما ذكرناه بالأمس، وقلنا أن مقدمية ترك الضد للمأمور به هذه هي الصغرى في القياس الأول، كانت هذه المقدمية هي بنحو ماذا؟ بنحو مقدمية بنحو رفع المانع، ورفع المانع من الواضح أنه من المقدمات. وياي مولانا شلون خلوا بالكم يعني بعد أكثر، انتبهوا معي وحط لكم شوية صبر وكذا، خلوا بالكم يعني لاحظوا احنا نريد الآن، المصنف يريد الآن أن يبطل هذه المقدمة. يا مقدم هو صاحب المقدمات، يقصد بالمقدمة هذه الصغرى للقياس الأول اللي هي شنو؟ اللي هي ملخصة ترك ضدي شنو؟ مقدمة لفعل المأمور به. تريدون أمثلة؟ ترك الأكل مقدمة للصلاة. المصنف يريد أن يشكل نوع إشكال على هذه المقدمة. شلون تشكل عليها أيها الشيخ؟ يقول هي هاي المقدمة هي بالنتيجة جاءت من قياس من شوف صار من شو قياس؟ يقول يا نبذ المقدمة هي جاءت من قياس. شيخنا وين القياس؟ يقول هكذا ترك الأكل أو الأكل مانع من الصلاة، صحيح؟ مو الأكل مانع، الأكل مانع من الصلاة، وترك المانع أو رفع المانع من المقدمات. فينتج بترتيب القياس ينتج هكذا أن ترك الأكل شنو؟ مقدمة أو من المقدمات المن للصلاة. أي واضحة شلون؟ أعيدها، هذا القياس اليوم راح شوي نسلط عليه الضوء أكثر، فكنت انتبهوا عليه حتى تعرفون وين وجه المناقشة التي فيه. نريد أن نقول هكذا أن ترك هم أن هي الصغرى تقول هكذا، الصغرى حاصلها أن ترك النوم مثلا مقدمة للصلاة. مصنف يقول هاي منين جابوها هاي؟ هي بالحقيقة قياس مستوطنة، قياس يمكن استخراجه من هذه، تكون هذه المقدمة نتيجة له. وين القياس شيخنا؟ يقول هكذا، أصل الكلام النوم مانع من الصلاة. يقول إيه صحيح، على المقدمة واضح النوم صدق مانع من الصلاة. يقول جيد، ورفع المانع من المقدمات. يقول صحيح. يقول إذن فينتج أن رفع النوم أو ترك النوم شنو يكون من المقدمات. لهذا هم يقولون في الصغرى أن ترك النوم شنو من المقدمات. المصنف يقول هذا القياس فيه خلل. ما يقصد العفو الخلل اللي في بعض الأذهانكم الآن، أن الخلل أن القياس ما مركب، ما مهيئ، يعني ما مرتب ترتيب الجسم الموضوع والمحمول والشكل أو لا. مو هذا هو من هذه الجهة. وإن كان أنا تسامحت في التعبير، تسامحت في كذا، بس هو هذا الجهة يغض عنها الضرب. لا، الإشكال وين؟ حتى لا يصير ذهنكم يروح إلى غير أمور. الإشكال في هذا القياس في إنه الحد الوظف ما متكرر، ومو مقصود ما متكرر يعني مثل يعني من باب حرف جر هذا الشيء، لا لا، هو كلمة مانع أخذت في الصغرى بمعنى وأخذت في الكبرى بمعنى. فإحنا حتى نعرف إنه القياس هذا صحيح أو باطل كن نتأمل في كلمة مانع الواردة في القياس، التي هي في الحقيقة كلمة مانع هي الحد الوسط في القياس. الآن راح أعيد لكم القياس ولاحظوا تأثير كلمة مانع في القياس. يقول هذا القياس إن الأكل متركي. إن الأكل مانع من الصلاة، صحيح ولا لا؟ هي طبعا الأكل، الأكل إذا تشكل فيه يقول النوم، النوم حقا مانع من الصلاة، صحيح. الإنسان لا يستطيع أن يصلي ويكون نائما مثلا، فالنوم مش فيه مانع، لاحظوا كلمة مانع. الأكل النوم مانع، ورفع المانع من المقدمات باعتبار أن المقدمة هي اللي بما معناه أنه يتوقف عليها الشيء، المقدمة يتوقف عليها هذا المقدمة، وحقا المعلول أو العلة حتى تحقق أثرها تحتاج شنو؟ تحتاج أمور تتوقف عليها، تحتاج وجود المقتضي والشرط ورفع ياهو المانع. فيكون رفع المانع أيضا من ضمن ماذا؟ من ضمن المقدمات. لهذا يحق لك أن تقول أن ترك النوم مقدمة، أو سميه رفع النوم، رفع النوم مقدمة لمن؟ لفعل الصلاة. واضح؟ لا تتخيلون أن النزاع في كلمة رفع وما شنو، تصورون أن القياس من قبيل حاط فيه فأرة وكل فأرة كذا، لا، مو شغلت فيه فأرة وفأرة، لا، مو هذه الجهة، هذا مو تلاعب لفظي. واضح؟ يعني القياس مو صحيح، مو من جهة أنه وجود كلمة رفع هنا وما متوفر هنا كلمة رفع، وهاي تقول أحد وظف من الكرم بهذا التعبير مثل حاط فيه فأرة وكل فأرة تجمع، لا، مو شغلت فيه ومن وما شنو، لا، هي أصل كلمة، الأصل كلمة مو هنا أريد منها شيء وهنا أريد منها، يا كلمة أصل كلمة مانع، حتى تركزون معي وين الإشكال. تتصورون الإشكال في كلمة رفع، شو هنا أنت قلت رفع المانع من هنا قلت المانع، فهنا الحد الوقت ما متذكر لي هنا رفع، لا، هذه الجهة نغض النظر عنها، والظاهر أنها مو محل نقاشنا، محل نقاشنا كلمة مانع أصلا أريد منها شيء في الصورة، أريد منها في الكبرى شيء. واضح؟ هل أنتم معي يعني في الحد اللي ما وصلت إليه؟ اي يعني هو هذا انا ابدا اقول شيخنا، ابدا اقول اذا عندكم اشكال في هاي الكلمه تصور انه هو هذا الاشكال اللي ادعي اطرحه انا، مو انا اريد شنو، اريد امهد اذهانكم للاشكال الجاي، تغضبوا تصوروا هذا الاشكال ويترقبوا اذا ما يجد، فحتى يتيه ذهنه وين يروح يشتت. فانا اريد بس اشد انتباهكم لكم، ترى لا تصوروا هذا الاشكال اللي في ذهنكم، هذا اشكال اخر، واحنا في مقام بيان كلام المصنف عنده إشكال على كلمة مانع، يقول نفس الكلمة هم متكررة، هاي مو من قبيل قلت لك الحائط فيه فأرة وكل فأرة، مو من هذا القبيل، لا، من قبيل إن نفس الفأرة هي تعني هنا شيء وتعني هنا شيء، من قبيل هذا عين وعين، مو شيء، هذه عين يعني على الباطرة، وأقول وكل عين تنبع أو كذا أو كذا عين نابع، أكيد العين هنا غير العين دي. هسوي يا ونصنع إحنا معي أنتم. خلنا نقرأ هالمقتضيات وبعدين ما نصل. إحنا ونصلنا فيتألف دليله من مقدمتين. الصغرى إن عدم الضد من باب عدم المانع لضده، لأن الضدين متمانعان. عدم النوم عدم الضد هو من باب شنو؟ هو مرتبها المصنف بطريقة مرتبها مو مثل ما اعطي الطريقة اللي انا جبتها. انا جبتها انه النوم مانع. هو لا، يقول عدم الضد عدم النوم الصغرى، ان عدم النوم عدم الضد من باب هو شنو؟ عدم المانع لضده، لان الضدين متمانعان. زين، الكبرى ان عدم المانع من المقدمات، فانت لا عندك خلل في الصغرى على حدة ولا عندك خلل في الكبرى على حدة. الكبرى صحيحة في نفسها، صحيح عدم المانع من المقدمات، والصغرى ايضا صحيحة، عدم الضد صحيح من باب عدم المانع لضده. وانت ايضا تتبارع لاول وهلة، عندما تنظر لاول وهلة تجد ان الحد الوسط هم واحد. ليش بعد المصنف يقول ما متكرر؟ قال فينتج من الشكل الاول ان عدم الضد من المقدمات لضده، وهذه الشبهة انما نشأت من اخذ كلمة المانع اخذها مطلقة وعدم توضيح، لان هي ليست على اطلاقها. ففي الصغرى حتى على رأي المصنف اريد منها معنى مقيدة بمعنى، وفي الكبرى هي مقيدة بمعنى لكنها اخذت مطلقة من دون بيان المراد منها في الصغرى والمراد منها في الكبرى. فتخيلوا ان لها معنى واحد في الصغرى والكبرى، فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا او ظنوه منتجا، بينما ان الحق ان التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر لحد الوسط، فلم يتألف قياس صحيح بيان ذلك. هسه الان على المصنف اثبات ان التمانع في الصغرى غير التمانع وفي الكبرى. يقول المصنف التمانع مرة يأتي بمعنى التمانع الوجودي، يعني وجود ألف يمنع من وجود باء، والعكس بالعكس، لأن المحل لا يتحمل إلا واحدا من الوجودين، وهذا هو التمانع اللي نعرفه إحنا وين بالمتضادين. يصير تضاد، يصير تمانع وجودي، لو أسود يجي لو الأبيض يجي، ما يصير أسود وأبيض ما يتحمل المكان حسب الفرق، واضح؟ لو المحل بارد لو المحل حار، فرض الكلام ما يتحمل حرارة وبرودة. وأرجو أن ما يحتاج أدفع إشكالات بسيطة في ذهنكم من قبيل الفتورة والجسم، ما يحتاج يتفحى لا يحتاج يتفحى، واضح عندكم من الفتورة أن عن كون الماء لا بارد ولا حار فاتر، هذا غير الحار والبارد. إحنا فرض الكلام حار وبارد، مو تقول لي الفاتر وتقول لي كذا. أرجو أن ما أحتاج أسبح على الإشكالات اللي هي مدفوعة في المنطق، لكن أنا أركز على مسألة إنه معنى التمانع الوجودي أن وجود أحد الضدين ها يمنع من وجود الضد الآخر. لماذا؟ لأن المحل لا يتحملهما معا. يقول أنا لو المي بارد لو المي حار، ما الحار وبارد بمعنى أنه هو حار وبارد، مو بمعنى أنه فاتر. الفاتر هاي حقيقة جديدة فرض الكلام، لا هو حار بمعنى الحرارة، وهو بارد بمعنى البرد، هذا مستحيل. هو أسود بمعنى السواد، وهو أبيض بمعنى البياض، هذا أيضا. أما إذا تقول لي رطاطي ما أدري شنو هذا اللون اللي مش هذا اللون جديد فرض الكلام، لا تشتبهون، لكن إحنا فرض كلامنا أسود بمعنى السواد غير المختلط، وأبيض بمعنى البياض غير المختلط، وهذا هو التضاد اللي تعرفوه، واضح؟ وأضربوا له كثير من الأمثلة التي في ذهنكم للمتضادين. دائما المتضادين وجود أحد المتضادين شو يسوي للآخر؟ يمنع من وجود الضد الآخر، وذاك حتى يجي لا يمكن له أن يأتي الضد الآخر مع وجود الضد الأول، وهذا معنى أنهما لا يجتمعان، واضح؟ وهذا معنى أنهما أن الضدين لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة من زمان واحد، شأنهم شأن المتقابلين. ولا نتكلم عن حالة الارتفاع، خاف أن يجي إشكال بسيط في ذهنكم يرتفع، لا ما يحتاج الاجتماع، ما يحتاج الارتفاع، الضدين يمكن الارتفاع. واضح إلى الآن ما نريد أن نصل إليه؟ إذن عندما يطلق التمانع في بعض إطلاقاته يراد بالتمانع يراد التمانع الوجودي، يعني أنه أحد الضدين يمنع ويزيح الضد الآخر ويحل محله، لا يسمح له بأن يلتقي معه حال وجود الضد. أنا إذا أنا موجود أنت ما موجود، إذا أنت موجود أنا ما موجود، ما يمكن أنا أنت نتواجد. سميه التمانع وين؟ في الوجود، أو سنعبر عنه بالتمانع الوجودي بهذا المعنى الذي أوضحته لكم. واضح هذا الكلام؟ نظير كما ذكرنا السواد والبياض، هذا التمانع الوجودي. هذا التمانع وين يتلائم؟ مع صغرى القياس الذي ذكرناه قبل قليل أم مع كبرى؟ صغرى القياس اللي انا رتبتها مع غض النظر هو المصنف مرتب الصغرى بطريقه جديده. ها الضد العام اكثر كلمه مامور به اصطلاح اصولي، احنا ما نحكي على الاصطلاح الاصولي، قاعد نقول التمانع. ما هو التمانع؟ نقول انه مراد بالتمانع يطلق التمانع ويراد به التزاحم الوجودي، يعني وجود احدهما يمنع من وجود الاخر، هذا غير ذاك، هذا اصطلاح اصولي للضد العام. احنا ما نحكي على الضد العام، اريد بس نشرح شنو فكره التمانع. فذكرنا ان التمانع تارة يطلق بمعنى شنو؟ بمعنى التمانع الوجودي، ان احد الوجودين يمنع من وجود الاخر. تحديد معنى التمانع ما ليس له ربط بالضد العام ولا بالضد الخاص، شيء عام قاعد تحكي. هذا اذا بدنا نطبق هذا التمانع بهذا المعنى اللي هو التمانع الوجودي الذي فسرته لكم، هذا في الحقيقه هو المانع الماخوذ في الصوره. هذا المانع هو المانع الماخوذ في الصوره، لانك اما ان تصلي واما ان تنام. واضح؟ خاصه اذا افلحت في المثال، واذا في نقاش في المثال راح يصير. لان احنا نحكي على ضد الخاص، طب الكلام من ضد الخاص شنو؟ صدق هو الضد الخاص يمانع المامور به، اما اذا عندكم نقاش في المثال فلا مو يمي. ففرض الكلام هكذا، ان نومك لا يجتمع مع صلاتك، وانت بين حالين، انت يا ايها الانسان المكلف لو تنام ترتاح ما تصلي، لو تصلي ما تنام، ما تقدر انت تقول اجمع بين نومين وصلاتك، انت ما تصلي شيء. هذا من قبيل جمع السواد والبياض وين؟ في محل واحد. لاحظتم ما نريد ان نصل اليه؟ نريد ان نصل الى الان ان معنى التمانع الوجودي هو هو الماخوذ وين؟ في قولنا في الصغرى التي ذكرناها قبل قليل، ان عدم الضد مانع من المامور به. عدم الضد مانع من فعل المامور به. هذه المانعيه مانعيه في اي شيء؟ في الوجود. واتفقنا؟ هاي انتهينا. بقي علينا أن نرى أن المانعية في الكبرى، يا الكبرى من ذكرنا بها؟ عندما قلنا بأن عدم المانع من المقدمات. عدم المانع شو نقصد به؟ نقصد بهذا اللي هو أحد شنو؟ أحد أجزاء العلة التامة. نعرف هذا عدم المانع من هذا. إذا من هذا القبيل اللي ذكرناه قبل قليل، التمانع الوجودي، فالقياس منتج أو غير منتج؟ منتج بتكرر لحد الوسط. أما إذا فرضنا أن له معنى آخر مباين تماما للمعنى الاول، فيكون قياس غير منتج لعدم تكرر. وهذا ما يريد ان يثبته المصنف. المصنف يريد ان يثبت هذا المعنى، ان هذا المعنى ان المانع الماخوذ في قولنا عدم المانع جزء علة، او عدم المانع من المقدمات، يكون هذا عدم المانع غير الاول. الاول عرفناه شنو؟ الاول معنى التمانع هو هذا، سميه التزاحم الوجودي. هذا وجوده يزيح هذا، وهذا وجوده يزيح هذا، لا يمكن ان يجتمعا في محل واحد مثلا، وهو ما اخذناه. هذا المانع اخذناه وين؟ في صغرى القياس الذي ذكرناه لكم. ولكن يقول المصنف في الحقيقه ان عدم ان المانع تارة يراد به معنى اخر، وهو ليس التمانع في الوجود، التمانع في التاثير، منع في التاثير ولا يزاحم وجود شيء. اعتبر في هذا بالمثال المشهور لهم الرطوبه والخشبة. الخشبة تقتضي أي شيء؟ لا مو اليبوس، الخشبة تقتضي الإحراق بشرط اليبوس. واضح؟ وهي واضح اليبوس مو مقتضي كما يقول الشيخ، لا اليبوس شرط. الخشبة تقتضي الإحراق بشرط اليبوس وبقيد ماذا؟ عدم المانع. ما هو المانع فيها؟ بشرط أن ترتفع يا هي الرطوبة. فما هي علاقة الرطوبة بالخشبة؟ علاقة الرطوبة بالخشبة مثل علاقة السواد بالبياض. علاقة السواد والبياض ما يصير سواد وبياض في مكان واحد، ما يصير. انت لو اسود لو ابيض، يحل السواد يرتفع البياض، يحل البياض يرتفع السواد. لكن علاقة الرطوبة بالخشبة هي علاقة ماذا؟ المنع مو من الوجود، ما يمنع وجود الخشبة، يمنع من تأثير مقتضي الخشبة. فالخشبة تقتضي ماذا؟ الإحراق. الرطوبة شو تقول؟ تقول انا هذا الاقتضاء راح اوقف هذا الاقتضاء وأجعله غير سار المفعول، لأنه كان يقتضي الإحراق، وأنا الآن عندما عرفت يعني الرطوبة عندما تعرض على الخشبة تجعل هذه الخشبة ها متوقفة الاقتضاء عن شنو؟ عن الإحراق، فتجعل إحراقها واقف أو سميه غير فعال، وشي لا تجعل الاقتضاء فعالا. يعبرون عنه بالحكمة كذا، يعبرون أنه مانع من التأثير. من تأثير من؟ مو من تأثير الخشبة نفسها، لا، مانع من تأثير، ماشي، خلينا نقول مانع من تأثير الخشبة في الإحراق حتى تصير دقيقين، مانع من تأثير الخشبة في الإحراق وليس مانع من وجود الخشبة كما في السوادي والبياض. فرقتم في السوادي والبياض اللي هو المانع بالمعنى الأول، كان التمانع شنو؟ وجود إزاحة. أنا إذا أنا موجود أنت ما موجود، إذا أنت موجود أنا ما موجود، أزيحك وتزيحني، أبعدك وتبعدني. أما الرطوبة علاقتها مع الخشبة المفروض ماكو مشكلة، هو رطوبة خشبة يمكن اجتماعهم واضح، وهما من المثلين لا من الجسم، يعني سأسميهم متخالفين، ليس من قبيل، المهم أنهما ليس من قبيل الضدين، ليس من قبيل الضدين بهذا المعنى، الضدين بهذا المعنى بمعنى أن أحدهما يزيل الآخر، لا يمكن أن تعرض الرطوبة على الخشبة. غاية ما في الأمر إذا عرضت الرطوبة على الخشبة ستجعل شنو؟ ستجعل هذه الخشبة متوقفة الاقتضاء عن شنو؟ عن الإحراق، متوقفة الاقتضاء عن الإحراق، وستوجد فيها ويايتم مو يا يعني. وستوجد يا فاعل توجد الرطوبة، وستوجد الرطوبة في الخشبة اقتضاء لشيء آخر، مثل اقتضاء للنمو، اقتضاء لأن تكون يمكن أن تنمو هذه الخشبة، فخشبة أنت مخير بين أن تحرقها، فإذا أردت إحراقها لا تعرضها للرطوبة، شو تسوي لها؟ حاول خليها يابسة، هي خشبة تقتضي ها الرطوبة، إذا عرضت على الخشبة سوف تفترض تمنع اقتضاءها الأول للمن للإحراق، لكن افترض أن هناك اقتضاء آخر سيوجد في الخشبة ها، وهو اقتضاء أن تزرع مثلا، فتكون الخشبة قابلة للزراعة، وهذا اقتضاءها للزراعة شنو ما يمنعه مانع، لأن الرطوبة لم تمنع من هذا الاقتضاء، بل بالعكس هي كأنه إذا صح في المثال، مع غض النظر عن النقاش في المثال، إذا صح أن يقال أن الخشبة تقتضي الإحراق وتقتضي الزراعة، مانع الإحراق هو الرطوبة، مانع الزراعة هو اليبوسة، واضح شلون؟ فإذا وجدت الرطوبة راح شو تسوي؟ راح شنو؟ تجعل الخشبة إما المقتضية من هاي المرة مقتضية للزراعة، وارتفع عنها اقتضاء، مرتفع إنما وتوقف عنها اقتضاء يا هو الإحراق، والعكس بالعكس. بالنتيجة نريد أن نقول هكذا، أن رطوبة الخشبة مثلا لم تمنع من وجود الخشبة، الرطوبة لم تمنع من وجودها، إنما منعت إذا كانت تمنع من تأثير اقتضائها في الإحراق. وهذا غير الفكرة المأخوذة وين في التمانع اللي أخذناه في السواد والبياض، المفروض أن السواد يمنع من أصل وجود البياض، هذا ما يريد أن يقوله المصنف. نحن إذا عندما نقول أن عدم المانع من المقدمات ومن جزء العلة، نريد بالمانع التمانع في التأثير والتمانع في الوجود، بهذا التفسير الذي ذكرته لكم في التأثير المفروض، فيكون هكذا، عندما نقول عدم الضد مانع من الصلاة، أي مانع هنا؟ مانع في الوجود أو في التأثير؟ في الوجود. وعندما يقال بالكبرى وعدم المانع من المقدمات، أريد بالمانع أي شيء هنا؟ مانع في التأثير، فالمفروض أن حد الوسط شنو؟ لم يتكرر. قال بيان ذلك أن التمانع تارة يراد به التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما يعني الضدان لا يجتمعان في الوجود ولا يتلائمان، السواد والبياض لا يتلائمان. زين، وأخرى يراد منه يعني من التمانع التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع متناف في الوجود، وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين مع وجود المانع الآخر في بعد مقتضي الواحد، فوجدت الرطوبة، إذا وجدت الرطوبة فبعد ما يقتضي كأنه اقتضاء للجسم للإحراق، بعد توقف فيكون بمقتضي آخر للزراعة فرض الكلام، فإذا المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر، وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي، أي مانع هو المقتضي الآخر، واضح؟ يعني الذي يمنع من الإحراق هو شنو؟ هو مقتضي الزراعة اللي هو شنو فرض الكلام؟ الرطوبة حتى بالفرض اللي إذا صح في المثال أن نقول هذا الكلام، شوف يقول المقتضي الآخر هو يمنع من الاقتضاء الأول، يقول عبارة فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المانع، هو المقتضي الآخر الذي يقتضي أثر الأول، وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا او لعدم بلوغه مرتبه الغلب عن الاخف في التاثير. يقول فيكون عندنا شنو، يكون من هناك رطوبه وهناك فرضا يبوسه فرض الكلام، ها، فاذا عرضت اليبوسه منعت من شنو، من اقتضاء الرطوبه فرض الكلام، من شنو، من الزراعه مثلا، واذا عرضت الرطوبه منعت اقتضاء الخشب للاحراق. فلاحظوا، يقول المصنف عندما لا يوجد المانع، عندما احد المقتضيين يعمل، لماذا احد المقتضيين يعمل دون الاخر؟ لماذا الخشب احترقت ولم تزرع؟ لماذا زرعت ولم تحترق؟ يقول اما لعدم المانع الاخر، جزاه الله خير اصلا ما موجود، فلهذا الخشب احترقت. لماذا الخشب احترقت؟ يعني اصلا ماكو شنو؟ ماكو. يقول اذا اكو احتمالين، احنا حسب فرض الكلام اكو مقتضيين، فليش احنا دائما نرى انه مثلا هناك مقتضي واحد والثاني لغي؟ لماذا الخشب احترقت؟ انت مو تقول على كلامك الرطوبه فيها احتاج على اقتضاء جديدا، والجسمه واليوبوس تحتاج على اقتضاء جديد، فاكو اقتضاء انفاق. يقول المصنف انه احد الاقتضاءين لازم ينتصر في الاخير، ها؟ احد الاقتضاءين ينتصر. لماذا ينتصر؟ اما لعدم المانع اصلا، اما لعدم المانع، كما ان الخشبه لم تصب برطوبته، فمعناها شنو؟ معناها من المانع شنو؟ ارتفع. لهذا ماكو احد، بس وجود احد المقتضيين فقط. واما لماذا؟ واما لان المانع المقتضي الاخر موجود، لكنه شنو؟ مغلوب بمن؟ بالمقتضي الاول. كما لو كانت هناك رطوبه قليله وين؟ على الخشبة، ولكن هذه الرطوبة مستهلكة قليلة بحيث يبوسة الخشبة شنو تستطيع أن تعبر كأنها غلبت على ماذا؟ على هذه الرطوبة القليلة. فهناك مقتضي آخر، لكن هذا المقتضي الآخر مغلوب لمن؟ مغلوب للمقتضي الأول، لهذا المقتضي الأول أصبح فعالا. والعكس بالعكس، فلو فرضنا أن الخشبة فيها يبوسة من جهة، ولكن الأغلب فيها أنها رطبة مثلا، فيقال هي صالحة فيها الاقتضاء فرضا للزراعة، لأن اليبوسة وعيد وجدت لأنها مغلوبة بمن؟ بالرطوبة. هذا ظاهر مقصودة بقوله، فإذن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي، المانع هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول، وعدم المانع. ليش ارتفع المانع؟ عدم المانع لماذا؟ إما لعدم وجود المانع، فلهذا اسمه المقتضي الأول أصبح فعالا ولم يتأثر، أو لعدم بلوغ هذا المانع، أو لعدم بلوغ المقتضي المانع، أو لعدم بلوغ هذا المانع مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، لم يغلب عليه ويمنع من تأثيره، مع أنه موجود أكو رطوبة. نحن لا نمنع، لم يقل أحد أن مجرد أن صرف كما يعبرون أن صرف الرطوبة تمنع من الإحراق، ما حد قال هيك. واضح، خشبة يابسة وهناك رطوبة في رأسها قليلة جدا، هل يقال عند الرطوبة شو اسمه مانع من الإحراق بهذا المعنى؟ لم يقولوا أن صرف الرطوبة مجرد وجود رطوبة اسمها رطوبة ستمنع من الإحراق، لا، يريدون الرطوبة التي شنو تصل إلى مرحلة أنها شنو، أنها تمنع المقتضي الآخر، المقتضي الآخر نقصد به الإحراق. وعليه فيقول المصنف، فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه عدم المانع وين؟ في الوجود. زين، وما هو من المقدمات الذي يكون مأخوذ بالعلية؟ وما هو من المقدمات هو عدم المانع وين؟ في الوجود أو في التأثير؟ في التأثير، فلم يتكرر الحد الوسط، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات. ويقول المصنف، أعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة، ونحن لسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعدما قدمناه. يقول المصنف أخيرا، يقول هذا البيان اللي ذكرت لكم، وإن كان على قولته نوع من التعريض، يقول فيه رفع المغالطة للمتنبه، يعني اللي يكون يستشكي المصنف كان تمام المتنبه، ها، يقول وين كان هذا الكلام فيه رفع المغالطة حسب ما يقول المتنبه، لكن يقول في الحقيقة يحتاج هو إلى إصلاح. هذا الذي ذكرته، يقول المصنف، هذا الذي ذكرته في البيان يحتاج إلى إصلاح. هذا الإصلاح طريقة العلماء المتقدمين في بيان أو في إصلاح ما يذكرونه من كلام متين ومن كلام شو يسوي؟ يقول فإن قلت قلنا هذه يذكرون مغالطات، يذكرون شبهات يرفعونها حتى شنو؟ حتى يوضحوا لك محل البحث جيدا. يقول أنا سأعدي شبهات، أكو شبهات مطروحة على هذا الاستدلال. يقول هاي إذا أريد أطرح الشبهات كون أقول بطريقة شنو؟ بطريقة فإن قلت قلنا، فإن قلت قلنا، يقول انا اذا كملت هاي قلت قلنا راح شنو يكون البيان الذي أرتضيه، يعني بيان صحيح وواضح جدا وبعد يرفع غائلة الشبهة من أصل. لكن يقول انا اذا اردت اتوسع بهذا المطلب وبين كل ما يحتمل من شبهة هنا واتبعها سوف نتوسع، انا قلت يحتاج الى ساعة من القول لا تتحملوا الرسالة. يقول هسه على كل حال مش نحتاج، نحتاج بعد ان نثبت بطلان صغرى القياس الاول بعد ان اضطرنا كبرى القياسين، ويا لهم ويا هو احنا اصلا اضطرنا كبرى القياس الاول كبرى القياس الثاني، وهسه على قولت هنا زايد خير ان نناقش ويه في صغرى القياس الاول. يقول بعد احنا ما نحتاج، بس مع هذا يقول هذا البيان اجمالا جيد. اي يعني انا في بعد ما قدمناه قبل هذا الجزمة من النقاش في كبرى القياس الاول وكبرى القياس الثاني، ان مقدمة الواجب مو واجبة وان ضد العامة من يعني هذا يقصد. قال استمرت اي استمرت التأثير اي
استمرت
اذا بطوب احراق
بين الرطوبة والحراق في تأثير في الخشب،
تأثير بالخشب مو هنا يشوف الصيغة التعبير ايش هو
هذا مو نقاش مثال
اقول لك هو ليش يقول المصنف يقول يحتاج الى شبهه، انا صورتها بطريقه صورت الكلام بطريقه ترفع غائل، انا رتبتها هكذا رتبتها ان السمانع يكون الرطوبه مانعه من تاثير مقتضى الاحراق في الخشبه، واضح؟ يعني هناك الخشبه تقتضي شيئا تقتضي ماذا؟ تقتضي الاحراق. من فاعل الاقتضاء؟ من الذي يقتضي؟ يبوسه شرط، ما لها حاول قدر الامكان، حاولت اوصفها حتى لا تصير شيء، لان المشكله اذا تقل لي الرطوبه واليبوسه صار ضدين من قبل شنو؟ صار متمانعين من ياقب 108. خلي بالك مني، اذا قلنا يبوسه ورطوبه صار تماما وجودي الاول، لهذا انا حاولت شيخه من قال يبوسه قبل حاولت انه والله اجل شيء ما احد يصير بذهنه من هاي الفكره بس يبوسه ورطوبه، بس قلت له اليبوسه مو هي مقتضي، يبوسه شرط. واضح؟ حتى لا احد يستشكل فيكم يقول لي مبينه شيخنا هي الرطوبه واليبوسه ورطوبه اكو، يتمانع عن فيكون تمانعهم يبوسه ورطوبه هم تمانع في الوجود مثل السواد والبياض. لهذا حاولت قد الامكان ارتب الدليل بطريقه اخرى وما اقول انه يستوي يبوسه ورطوبه، انما فكره انه شو اسمه الرطوبه تمنع من اقتضاء من للاحراق، من اقتضاء فراغ للاحراق خشبه، فحبيت حاولت ان ارتب الفكره فكرة أن التمانع بين الرطوبة والخشبة، ومن الواضح لديكم أن الرطوبة والخشبة ما بيناتهم أي تمانع وجودي. حاولت ترسلها أنت شو تقول شيخ؟
التمانع بين الرطوبة والإحراق
ها؟ الإحراق الإحراق مو مقتضي، لا متوهمين، الإحراق مو مقتضي، الإحراق نتيجة الاقتضاء، هو إذا وجد المقتضي والمانع وارتفع المانع وجد الشرط صار إحراق، الإحراق هو المعلول سميه المعلول سميه، لكن احنا نحكي عن المقتضي للإحراق، أي شيء يقتضي الإحراق؟ هم يقولون الخشبة تقتضي الإحراق، ايش تعبيراتهم بالمثال ما هم مشهور، الخشبة في نفسها تقتضي الإحراق، في الاقتضاء الإحراق بشرط وجود اليبوسة اللي هي شنو من قبيل مقتضي اليبوسة، فأنتم بشرط وجود الشرط بشرط اليبوسة وارتفاع المانع، لكن الاقتضاء هو وين موجود؟ بس هي خشبة وفرق بين الخشبة والحديدة، واضح؟ افترضوا أن الحديدة تحرق، فيقول الحديدة ليس فيها الاقتضاء للإحراق بينما الخشبة فيه الاختبار. يعني
سيدنا
السؤال بس إذا التمام
عليها أسرع
السبب أسرع
من
الأول. ما وين؟
أن النار لا توجد مع الرطوبة
بالخشبة
والعكس بالعكس.
لا 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 ما نقولش، إحنا ما قاعدين نقول أن النار لا توجد، النار لا توجد مع اليبوسة قليل؟ الرطوبة لا توجد مع اليبوسة. إذا قلت الرطوبة لا توجد مع اليبوسة، أما أن النار لا توجد مع الرطوبة، ها؟ إي صحيح. لكن هذا لماذا النار لم تثبت؟ النار هي مقتضي لو معلول المقتضي؟ نعم دق. النار معلول، النار معلول، اي النار معلول، احنا قلنا ان المشكله مشكله معلول وش اسمه؟ احنا قاعد نقول هناك ثلاث اجزاء للعله، المشكله بين المقتضي والمانع، شنو العلاقه بين، لماذا يقال مانع؟ مانع من تاثير من؟ من تاثير المقتضي، مو مانع من وجود المعلول، هو لو المعلول وجد بعد وجد، مو هيك يقولون؟ إذا وجد وجد بعد ماكو مانع به، فرض الكلام المانع شو وقت يكون؟ ها؟ قبل الوجود، فالمفروض أنت قاعد تقول محترقة لازم صار احتراق بعد هذا إذا وجد وجد، لكن فرض الكلام قبل لماذا لم يوجد أصلاً؟ يقال من المقتضي غير مؤسس، بعد الدرس خليه إذا عندكم.
ناقشنا التمانع، ناقشنا المانع.
نفس الشيء سيدنا نفس الشيء. أكو أخوة وأكو أخ. هو إذا أكو أخوة أكو أخ، فإذا أكو تمانع في المعنى الأول إذن أكو مانع، يقال أن مانع السواد مانع من وجود البياض، والبياض مانع من وجود السواد، وهناك تمانع بين السواد والبياض. نفس الشيء يعني نسبة والطرفين. لا لا ما الأكل أنت قصدك يعني إيه مانع الوجود، مانع الوجودي كمانع الوجود يعني. ها المعنى الثاني التأثير يعني شبيه ده رعنا إيه الأكل شبيه الأكل
مو مقايسة بين الأكل والصلاة. الأكل والصلاة راح نقول أنه إيه هذا
مانع. ثم هي المانع شو يفترض يعني؟ المانع معنى إضافي سيدنا لازم نفترضه مثل الأخوة، من المعنى شبيه لازم نفترض آخر مانع من أي شيء. ماكو ما البذ ما اسمه الأكل مانع، مو صحيح العبارة. ما الأكل مانع من كذا، لازم ضد كذا، فلازم لاعب طرف آخر مثل أخوه. يقال زيد أخ تسكت، لازم أخ لعمر. قال تمرت المسألة، المسألة يا مسألة يقصد به مسألة الضد. إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة، كعادة المصنف دائما أنه يبين الثمار لما يذكره من مسائل. قال إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، إن هو الأمر الوجودي، أما العدم ترك المأمور به يكون محرما أو لا. نحن أولا ليس كلامنا في علم أصول الفقه لا يعطون نتائج من قبيل هذا حرام وهذا حلال، لأن هذه وظيفة منه، هذا شغل من شغل الفقيه. فلهذا الأصولي إذا جاب لك الأصول قاعدة ويقول لك هذا منهي عنه ذاك ما منهي، هذا حرام هذا واجب، نقول له ليس شغلك، هذا شغل الفقيه. فالمسألة راح تصير فقهية على حكي على كلامكم. مسألة الضد، فحتى يكون مسألة الضد مو فقهية أصول يكون تبحثون بحث آخر. فشو الثمرة؟ فلهذا يقول المصنف بحثنا في الضد الخاص، نقول له حتى الضد الخاص شو تقصد؟ الضد الخاص منهي عنه أو غير منهي عنه، ما راح يصير بحث فقهي. يقول لا مو بهالطريقة، نصلحه أنه يترتب عليه تصحيح وعدم تصحيح هكذا. إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، وأهم الثمرات والعمدة فيها هي صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاختفاء، وفساد الضد على القول بالاختفاء مع كونه شنو مذاكرها مع كونه أيضا عبادة. فاعلموا إذن أن الثمرة إنما تكون في خصوص الأضداد العبادية، أما الضد غير العبادي لم لا تجد فيه ثمرة. فسواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا كان عبادي إذا كان غير عبادي توصلي، إذا كان توصليا ماكو فرق سواء قلت بالاقتضاء أو عدم الاقتضاء. ليش؟ الأمر ويا مولانا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن غسل الثوب، لأنك مأمور بالصلاة كن ما تلتهي بمن بغسل الثوب. فسواء قلت أنت بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده، أنا لو غسلت الثوب غسلي صحيح أو باطل. يقولون هم كما سيأتي أن النهي في المعاملات لا يؤدي للفساد، النهي الذي يؤدي للفساد هو النهي وين؟ في العبادات، وسيأتي بيانه في مسألة مستقلة. النهي في العبادات يقتضي فسادها، ليش؟ لأن النهي فيه تبعيد، كما يقال منهي عنه يعني المولى لا يريد يبعدك عنه، والعبادة هي مقربة أو مبعدة؟ مقربة، لهذا لا يجتمع تبعيد مع كذا تقريب، لهذا قالوا النهي في العبادة يقتضي فسادها. أما المعاملة ليس فيها هذه الجنبة، المعاملة الأمور التوصلية يراد إيقاعها خارجا على أي نحو، بقصد القربة أو بدون قصد القربة، حتى لو قصدت الرياء الفكرة فكرة إيقاع المعاملة خارج، إن الرياء حرام صحيح بملاك آخر تعاقب عقاب مستقيم، هذا ليس له ربط في أصل وقوع ماذا؟ في أصل وقوع المعاملة. فالمعاملة ها الأمور التوصلية يقولون أنها لا ترتبط بمن بالتحريم يعني بالجانب التبعيد، حتى ذاك كثير كما تعلمون في أذهانكم أنه كثير من الأمور منهي عنها، ولكنها إذا وقعت تقع صحيحة إذا كانت من الأمور المعاملاتية. لعله في مثال ذهن الظهار، الظهار هو محرم لكن إذا وقع يترتب عليه أثر، مو صحيح؟ لو ظهر زوجته ما نقول له حرام بما أنه حرام فلا أثر له، لا نقول له هو حرام وكل أثر،
كون أنت تسوي كذا أو تكفر من شيء. فإذا كان كذلك النهي في المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ لا يقتضي. فسواء قلت أيها الأصول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا كان هذا الضد الخاص معاملة لا يؤثر عندي شيء. أما لو كان هذا الضد الخاص شنو؟ عبادة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن العبادة في بعض الحالات إذا قلنا بالاقتضاء، ولا يقتضي النهي عن الضد الخاص اللي كان عبادة، فيؤثر، لأنه إذا كان إذا قلنا بالاقتضاء استقع هذه العبادة فاسدة. الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي ترك الصلاة، إذا قلنا بالاقتضاء، وإذا قلنا بعدم الاقتضاء لا يقتضي ترك الصلاة، لا يقتضي النهي عن الصلاة العفو، فحينئذ تقع الصلاة صحيحة على القول بعدم الاقتضاء وتقع فاسدة على القول بالاقتضاء. واضح الكلام وغير واضح؟ لهذا قال بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب، أي واجب إن كان عبادة أو غير عبادة، وضده عبادة. إحنا فرض الكلام يا المنهي عنه الضد، أهم شيء الضد. وكان الواجب الأول اللي هو مو أعم أن يكون عبادة ولا مثل إزالة النجاسة عن المسجد، أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي، لأنه أرجح أمر به فقال لك أجل النجاسة. ليش ما قال لك صلي؟ هي الصلاة والإزالة اثنين شنو واجبات صحيح، بس لماذا قال لك أزل؟ بيان أن الإزالة شنو أرجح في نظر منه الشارع، ولهذا أمرك بالإزالة ولم يأمرك مباشرة بالصلاة. فإذا أمرك بالإزالة فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتباعد بين متعلقيهما عن الأمرين، والأول اللي هو الإزالة في مثالي أرجح في نظر الشارع، لمكان التزاحم لا محالة أن يكون الأمر الفعل المنجز يا هو الإزالة للصلاة، إزالة لأنها أرجح دون الثاني. وحينئذ حينما يكون الأمر الأول هو المرجح هو الفعلي والثاني مو فعلي اللي هو الصلاة، فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وأنت اشتغلت بالصلاة فصلاتك صحيحة أو باطلة؟ لأنها منهي عنها، ولأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، فإن ضد العبادي صلاة يكون منهيا عنه في الفرض، والنهي في العبادة هاي كبرى يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. فإذا أتى به المكلف وقع الفعل فاسدا. وإن قلنا بين الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فإن ضد العبادة لا يكون منهيا عنه فلا مقتضي لفساده. قال وأرجحية الواجب يأتي والحمد لله.